بسم الله الرحمن الرحيم. قال: ولو طلقها الزوج ثم باعها المالك أتمت العدة. طبعا هذه الأمة المملوكة مزوجة من شخص، فالزوج طلقها ثم المالك باعها، فهي عليها عدة من الزوج لاستبراء رحمها، فأتمت باقي العدة. وهل يجب أن يستبرئها المشتري بزيادة عن العدة؟ لأنه كما سيأتي أنه كل من اشترى جارية يستبرئها قبل أن يطأها، لابد أن يستبرئها بحيضة أو 45 يوم. فهنا لما هي اعتدت من الزوج، فهل بعد يجب أنه يستبرئها مرة ثانية غير العدة؟ قيل هذا القول للشيخ وابن إدريس عليكم السلام، قيل نعم يجب أن يستبرئها. لماذا؟ قال: لأنهما حكمان، الاعتداد من الزوج حكم، والاستبراء المشتري لها حكم ثاني، وتداخلهما على خلاف الأصل. كل شيء يعني الأسباب إذا حصلت كل سبب له مسبب، فالأصل عدم تداخل المسببات. يعني الآن مثلا لو واحد عليه مثلا جنابة، فهنا يجب عليه أن يغتسل. لو أنه مس ميتا المفروض أنه يغتسل غسل ثاني، لأن الجنابة تسبب غسل، ومس الميت يسبب غسل ثاني. نعم دل الدليل على أنه يكفي غسل واحد، لو ما دل الدليل لا كان نقول بعدم التداخل، الأصل عدم التداخل. وقيل ليس عليه استبراؤها بما أنها اعتدت من زوجها، بعد لا يجب عليها أن تستبرئ مرة ثانية. لماذا؟ قال: لأنها مستبرأة، المهم هو براءة الرحم، المهم هو براءة الرحم، وبراءة الرحم حصلت بالعدة من الزوج الأول، فلما حصلت البراءة بعد لا داعي إلى أن يستبرئها مرة ثانية. يقول: ليس عليه استبراؤها لأنها مستبرأة، وهو أصح. الثاني في الملك، لأن قلنا بالنسبة إلى الأول الذي مر علينا، الأول في العقد، نتكلم نكاح الإماء إما أن يحصل بعقد أو بملك. فإذا حصل ملك الإنسان ملك الجارية جاز له أن يطأها. قال: وأما الملك فنوعان، الأول ملك الرقبة، والثاني ملك المنفعة. إما أنه يملك رقبة هذه الجارية فيجوز له أن يطأها، أو لا يملك الرقبة وإنما يملك المنفعة، لأن منافع الجارية طبعا تابعة للرقبة، وصاحب الرقبة حل لك أن تستفيد من الجارية بهذا النوع من الاستفادة، فيحل وطؤها بذلك. وأما الملك فنوعان، الأول ملك الرقبة، قلنا الثاني ملك المنفعة. قال: يجوز أن يطأ الإنسان بملك الرقبة، إذا ملك رقبة الجارية جاز أن يطأها. يجوز أن يطأ بملك الرقبة، هنا ما لداعي للفاصلة، لأن ما زاد على 4 هذا مفعول، يجوز أن يطأ ما زاد على 4، لأن هذا طبعا ليس عقد. من غير حصر، حتى لو كان 400، لو 4000، لو 4 مليون يملكهن يجوز له وطؤهن. وأن يجمع في الملك بين المرأة وأمها، يعني ويجوز أنه يشتري الأم ويشتري البنت بعد، يجمع بينهما في الملك لكن لا في الوطأ. متى وطأ واحدة حرمت عليه الأخرى عينا، حرمت عليه عين الأخرى. طبعا قلنا تارة الحرمة تكون تحرم عينا، تارة جمعا، تحرم جمعا مثل الأخت ويا الأخت. لما يطأ هذه الأخت لا تحرم الثانية بعينها. نعم أنه يجمع بينهما في الوطأ لا يجوز، لكن عين الأخت ما تحرم. فلو ماتت الأولى أو طلقها وانتهت عدتها يجوز له أن يتزوج بالثانية، لكن هنا الأم تحرم عينا إذا وطأ البنت، والبنت تحرم عينا عليكم السلام إذا وطأ الأم. وأن يجمع بينها، يعني ويجوز أن يجمع بينها بين المرأة وبين أختها بالملك، يجوز أن يجمع بين الثنتين بالملك، لكن متى وطأ واحدة حرمت الأخرى جمعا. يعني ممكن عنده أختان يطأ واحدة، الثانية لا يجوز له أن يطأها، تجين شلون؟ لكن الملك باقي، فلو أخرج الأولى عن ملكه، أخرج الأولى التي وطأها صارت بعد لا يملكها الآن، فلا يحل له وطوها، كأنه طلقها وانتهت عدتها، حلت له الثانية. ويجوز أن يملك موطوءة الأب، لو أن الأب عنده جارية ووطأها ثم مات الأب، فمن يرثها؟ ولده، فملكها الولد، يجوز، لكن لا يجوز له أن يطأها. كما يجوز للأب أن يملك موطوءة ابنه، إذا الابن عنده جارية وباعها لأبيه، أو مات الابن وورثها أبوه، يجوز أن يتملكها، ويحرم على كل واحد منهما وطأ من وطأها الآخر عينا. طبعا بالنسبة إلى الابن يحرم عليه أن ينكح ما نكح الأب، ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم. وأيضا الأب لا يجوز له أن يتزوج بحليلة ابنه. ويحرم على المالك وطء مملوكته إذا زوجها، لو أن شخص عنده أمة وزوجها من شخص، الآن صارت ذات بعل، فهل يجوز له هو أن يطأها أيضا مع أنها ذات بعل؟ لا يجوز، حتى تحصل الفرقة، حتى يحصل فرقة بينها بين المملوكة وبين زوجها بطلاق بموت، وتنقضي عدتها إن كانت ذات عدة. أما بعض الأحيان لا تكون ذات عدة، مثل إذا كانت الجارية عمرها فوق 50 وهي يائس، فإذا يائس وطلقها زوجها لا عدة لها. وليس للمولى فسخ العقد، طبعا المولى إذا زوج المملوكة التي له بعد ما يجوز ليفسخ، لا يستطيع الفسخ. إذا كانت هي مزوجة ورضي بالزواج، مزوجة قبل أن يشتريها، لما اشتراها رضي بالزواج، لا يجوز له أن يفسخ. نعم ممكن يبيع الجارية، إذا باعها انفسخ عقدها. وليس للمولى فسخ العقد إلا أن يبيعها، فإذا باعها لشخص وعلم ذلك الشخص أن هذه الجارية مزوجة ذات بعل، فيكون للمشتري الخيار بين أن يمضي العقد وبين أن يفسخ العقد. وكذا لا يجوز له النظر، الآن قلنا لا يجوز له أن يطأها، لكن يجوز له أن ينظر إليها، إلى مثلا عورتها، إلى باطن جسدها، قال لا يجوز له النظر منها، إلى ما لا يجوز لغير المالك، إلى ينظر إلى المواضع التي غير المالك ما يجوز أن ينظر إليها، الأجنبي ما يجوز أن ينظر إليها، لا مثل الوجه، لا مثل اليدين مثلا، فيجوز له أن ينظر إلى وجه جاريته أو يدها. ولا يجوز له وطء أمة مشتركة بينه وبين غيره بالملك. لو اثنين يملكان جارية، لا يجوز لأي منهما أن يطأها ولو أذن له الآخر. ولا يجوز للمشتري وطء الأمة إلا بعد استبرائها. إذا اشترى الأمة لا يجوز له مباشرة بمجرد أن يشتريها يطأها، لا، يستبرئها بكما سيأتي بحيضة أو ب45 يوم. طبعا قوله ولا يجوز للمشتري وطء الأمة يدل على أنه يجوز له أن يستمتع بها بغير الوطء. الوطء هو المنهي عنه. ولو كان لها زوج، لو كان لهذه الأمة زوج فأجاز نكاحه. لما اشترى المشتري هذه الأمة علم أن لها زوج، قال ما يخالف أنا أمضي هذا النكاح، لم يكن له بعد ذلك فسخ. وكذا لو علم فلم يعترض، إما أجاز قال أجزت لك أو أنه سمع وسكت، إلا أن تفارق الزوج. يعني إلا إذا كان فارق، هنا طبعا هذا راجع إلى إيش؟ ولا يجوز للمشتري وطأ الأمة إلا بعد استبرائها إلا أن تفارق الزوج وتعتد من. شلون؟ ولو كان لها زوج فأجاز نكاحه لم يكن له بعد ذلك فسخ. قرينا هذه. إلا أن تفارق الزوج، يعني لا يجوز له أن يطأ المشتغل أما إلا أن يستبرئها، إلا إذا فارقت الزوج واعتدت منه. قلنا بعد ما يتداخل أنه اعتدت منه وهو اشتراها بعد ويستبرئها مرة ثانية إذا كانت من ذوات العدة، فكافي الاعتداد، بعد لا داعي إلى أنه يستبرئها مرة ثانية. نعم. إيه نعم هكذا. ولو لم يجز نكاحه لم يكن عليها عدة. إذا كان هو المشتري لما اشترى قالوا له ترى هذه الجارية عندها زوج، قال لا أنا ما أجوز، أفسخ هذا العقد، ففسخ، فهل تعتد أو تستبرئ؟ قال لم يكن عليها عدة وكفاه الاستبراء في جواز الوطء. بعد ما تعتد فقط استبراء، لأن الاعتداد بحيضتين، الاستبراء بحيضة واحدة. يقول ويجوز ابتياع ذوات الأزواج من أهل الحرب. لو أن واحد من الكفار الحربيين أراد أن يبيعك زوجته، يجوز تشتريها أو ما يجوز؟ يجوز، لأن هذه الزوجة النساء وغير النساء هذا فيء للمسلمين، فيجوز أخذهن، يجوز استنقاذهن بكل وجه. فهنا في الحقيقة لما الآن أنت اشتريت في الواقع ما ملكتها بالشراء وإنما بالاستيلاء، لأن هذا بيع فاسد، فأنت ملكتها بالاستيلاء عليها، فيجوز ذلك. وكذا بناتهم، بناتهم لو واحد يبيع بنته يجوز لك تشتريها. وما يسبيه أهل الضلال منهم، لو أن فرقة من فرق المسلمين من الفرق التي هي غير محقة فحاربوا الكفار الحربين وسبوا، فيجوز للمؤمنين أن يشتروا هؤلاء، لأنه إذا كان فرقة غير محقة حاربت الكفار، طبعا عموم أي فرقة من فرق المسلمين إذا حاربت الكفار ما يغنمونه من سبي ومن مال ومن ذراري يكون للإمام عليه السلام. لكن الإمام الأئمة عليهم السلام رخصوا لشيعتهم ذلك حتى تطيب مواليدهم، فلذلك يجوز للشخص أنه يأخذ من هذه النساء ويشتريها تتمة، تشتمل على مسألتين. المسألة الأولى: كل من ملك أمة بوجه من وجوه التمليك، سواء كان بشراء أو كان بهبة أو كان بصلح أو كان بميراث، حرم عليه وطؤها حتى يستبرئها بحيضة، يستبرئ رحمها بحيضة. فإن تأخرت الحيضة، يعني انتظر شهر ما جاءت الحيضة، شهرين ما جاءت الحيضة، ثلاثة، يكفي وكانت في سن من تحيض يكفي أن تعتد بخمسة وأربعين يوم، شهر ونصف، ويسقط ذلك، يسقط استبراء رحمها إذا ملكها حائضا. لما انتقلت إليه كانت حائض، كانت دم معها، فهنا بعد ما في استبراء إلا مدة حيضها، لا يجوز له وطؤها لأن معها الحيض. وكذا إن كانت لعدل وأخبر باستبرائها، كانت لشخص عادل ثقة قال لك أنا قبل أن أبيع استبرأتها، يعني ما واقعها مثلا وجاءها الدم ولم يواقعها بعد ذلك، فبما أنه عدل يقبل قوله. وكذا لامرأة، وكذا لامرأة، إذا كانت لامرأة أحسن، لأن إذا كانت هذه الجارية لامرأة معلوم أنها بعد ما في ما حصل وطأ، أو يائسة، يعني إذا كانت الأمة يائسة، مو لامرأة يائسة، إذا كانت الأمة يائسة بعد ما في استبراء لليائسة، أو حاملا، أو كانت هذه الجارية حامل فيجوز وطؤها مع أنها حامل. نعم، لا كيف، ما العلاقة بالمتعة؟ لأنه المرأة إذا كانت يائس بدون حتى في الزواج الدائم لها علاقة بالمتعة. نعم، ما في عدة أحسن. طبعا بالنسبة إلى هنا على كراهية إذا كانت حامل، لما ورد في بعض الأخبار أنك تغذي زرع غيرك، إذا كان هي حامل وهو يطأها هو يغذي زرع غيره، وهذا مكروه. المسألة الثانية: إذا ملك أمة فأعتقها، كان له العقد عليها، يجوز له أن يعقد عليها لأن حرة، ووطؤها من غير استبراء لأنه من هو إليه، والاستبراء أفضل. طبعا لأنه هو وإن كان مالك صحيح، لكن الاستبراء أفضل باعتبار أنه يحتمل أنه وطأها غير السيد، فتحفظ من اختلاط الأنساب، وربما يكون هناك جهل في الوطأ، ففي هذه الحالة الأفضل أنه أيضا يستبرئها ولو كان وطأها واعتقها، بعد أن وطأها أعتقها، لم يكن لغيره العقد عليها إلا بعد العدة، لأنها الآن هي في عدة، فما يجوز لها أن تتزوج شخص آخر وهي 3 أشهر. لماذا 3 أشهر؟ لأنها الآن حرة، وطأها وأعتقها، لما أعتقها حرة الآن صارت، فتعتد عدة الحرة وهي 3 أشهر إن لم تسبق الأطهار، إلا إذا كان، طبعا هذا إذا كانت الأشهر الثلاثة الأشهر لم تسبق الأطهار. أما إذا كان سبقت الأطهار، يعني بمعنى أنها جاءها حيض ثم طهر، هذا واحد، ثم حيض ثم طهر، هذا صار طهرين، ثم حيض ثم طهر. إذا كان 3 أشهر سبقت الأطهار، يعني بحيث أنه فقط قبل أن يكون 3 أطهار مضت 3 أشهر، طهرين، كل شهر ونص طهر، ففي هذه الحالة لا يكون عدته 3 أطهار لا 3 أشهر. أحسن، مثل هكذا، يعني لو كانت هي جاءها 3 أطهار تكمل إلى 3 أشهر. الثاني ملك المنفعة. ملك المنفعة يعني يجوز للرجل أن يطأ هذه الأمة وإن كان لا يملك رقبتها، لكن يملك منفعتها، يملك المنفعة. عليكم السلام. المنفعة يعني أنه حلل له شخص، حلل له إيش؟ وطأ الجارية، فملك منفعة الجارية وهو وطأها. والنظر في الصيغة، ما هي صيغة التحليل وما هي الأحكام التي تشتمل على ذلك؟ قال: أما الصيغة فأن يقول أحللت لك وطأها، أو جعلتك في حل من وطئها، يذكر لفظ التحليل. لكن لو لفظ آخر غير التحليل ويريد به التحليل، طبعا إذا كان عارية لا يصح، ولا يستباح بلفظ العارية، يعني أن يقول مثلا أعرتك هذه الجارية لا يصح. وإن كان في بعض الروايات أنه خبر الحسن العطار سألت أبا عبد الله عليه السلام عن عارية الفرج، قال لا بأس به، فهذا طبعا المراد منه التحليل، المراد منه التحليل. وهل يستباح بلفظ الإباحة؟ لو قال له أبحت لك وطأها، فيه خلاف أظهره الجواز، يعني بما أن القصد هو التحليل كافي، سواء عبر بلفظ التحليل أو بلفظ آخر يدل عليه. ولو قال وهبتك وطأها، أو سوغتك أن تطأها، أو ملكتك وطأها، يعني هذا طبعا وهبه الوطأ أو سوغ له الوطأ أو ملكه الوطأ، هو تحليل، فمن أجاز الإباحة كما هو رأي المحقق يلزمه الجواز هنا، لأنه لا يشترط لفظ التحليل، نوع من التحليل. ومن اقتصر على التحليل وأن يكون بلفظ التحليل منع هنا. الآن بالنسبة إلى التحليل، هل هو عقد يعني يحتاج إلى إيجاب وقبول، أو تمليك منفعة ملكه المنفعة لا يحتاج إلى قبول، أو بمعنى آخر إباحة؟ وهل هو عقد أو تمليك منفعة؟ فيه خلاف بين الأصحاب، منشأه عصمة الفرج، أن الفرج معصوم ممنوع عن أن يستمتع به بغير العقد أو الملك، فإما عقد أو ملك. فالآن هنا التحليل وارد ومتفق على جوازه، فهل هو وطء، هل هو عفوا وطء بسبب العقد أو بسبب الملك؟ لأنه عندنا هذين الشيئين، طبعا مو ملك، عقد، فالفرج معصوم عن أن يستمتع به بغير العقد أو الملك، ولعل الأقرب هو الأخير أنه تمليك منفعة لا عقد، يعني ملك بتعبير آخر، ملك للمنفعة. وفي تحليل أمته لمملوكه روايتان. طبعا التحليل لغير المملوك هذا مسلم أنه جائز، لكن للمملوك يقول فيه روايتان، الجواز وعدم الجواز. أما بالنسبة إلى الجواز صحيحة رواية المنع، قال إحداهما المنع، هي صحيحة علي بن يقطين أنه سأل الكاظم عليه السلام عن المملوك، يحل له أن يطأ الأمة من غير تزويج إذا أحل له مولاه؟ قال لا تحل. أبو هادي، ويؤيدها، يؤيد هذا النوع من الروايات أنه نوع تمليك، أن الإباء، أن التحليل تمليك، تمليك المنفعة، والعبد بعيد عن التملك لا يملك، لأن مر علينا هل العبد يملك أو لا، وإن ملكه مولاه. والأخرى هي رواية الجواز، وهي رواية فضيل مولى راشد، قلت لأبي عبد الله عليه السلام لمولاي في يدي مال، فسألته، طبعا هو مملوك، الراوي مملوك، فسألته، سأل مولاه أن يحل له، أن يحل لي ما أشتري من الجواري، كل جارية يشتريها سأله أنه يجعلها حلال له، فقال إن كان يحل لك، إن أحل لك فهو حلال. فسألت أبا عبد الله عن ذلك فقال إن أحل لك جارية بعينها فهي لك حلال، وإن قال اشتري منهن ما شئت فلا تطأ منهن شيئا إلا أن يأمرك بجارية، إلا أن يأمرك، عفوا، فلا تطأ منهن شيئا إلا ما يأمرك، إلا جارية يراها فيقول هي حقيقة لك حلال، وإن كان لك أنت مال فاشتر من مالك ما بدا لك. وهذه موجودة الروايات في الجواهر المجلد 30 صفحة، طبعا الرواية الأولى رواية المنع صفحة 304، ورواية الجواز صفحة 305. طبعا بالنسبة إلى رواية الجواز نعم، هذه التي تلوناها عليكم وهي ايش اسمها، تدل على ما قاله. والأخرى الجواز إذا عين له الموطوع، مثل ما لاحظ إذا قال هذه الجارية بعينها، ويؤيدها أنه نوع من إباحة على القول بأنها إباحة، وللمملوك أهلية الإباحة، والأخير أشبه، وإن كان يعني في هذه الطائفة روايات، هذه صحيحة وهذه أيضا روايات صحيحة، لكن بما أنه رأى أنه هو نوع تمليك منفعة يعني إباحة، فيكون عنده جائز. ويجوز تحليل أي أمة يملكها سواء كانت مدبرة أو أم ولد، ولو ملك بعضها، لو ملك البعض فأحلته، يعني ملك نصف الجارية، فأحللت له نفسها، النصف الأول هو يملكه والنصف الثاني هي بتحليلها لم تحل، ومر علينا هذا فيما سبق. ولو كانت مشتركة يملكها اثنان فأحله الشريك، الشريك قال هي حلال لك، قيل تحل، وهذا مر علينا فيما سبق، الشريك ممكن يحلل، والفرق أنه ليس للمرأة أن تحل نفسها في مجال عشر. وأما الحكم فمسائل. المسألة الأولى، يجب الاقتصار على ما تناوله اللفظ، يعني لو حلل له ممكن يحلل له التقبيل، يحلل له الوطأ مثلا، لما يحلل له التقبيل لا يجوز له أن يطأ. ما يتناوله لفظ التحليل يجب الاقتصار عليه، وما شهد الحال بدخوله تحته. لو قال له يجوز لأحللت لك وطأها، فيجوز له أن يقبلها أو لا يجوز؟ يجوز، لأن لفظ التقبيل داخل تحت الوطأ، فلو أحل له التقبيل اقتصر عليه، وكذا لو أحل له اللمس أيضا يقتصر عليه، فلا يستبيح الوطأ. فلو حل له اللمس لا يجوز له أن يقبل، ولو أحل له الوطأ أحل له ما دونه من ضروب الاستمتاع كاللمس والتقبيل. ولو أحل له الخدمة فقط تخدمه الجارية لم يطأها، ولا يجوز له أن يقبلها ويلمسها بشهوة. وكذا لو أحل له الوطأ هل يجوز له أن يستخدمها؟ قال لا، لم تستخدم، لأنه الوطأ شيء والخدمة شيء ثاني. ولو وطأ مع عدم الإذن كان عاصيا، لأنه تصرف في مال الغير بدون إذنه، ولزمه عوض البضع، عوض هذا الاستمتاع. ومر علينا فيما سبق أنه إن كانت بكر فعشر قيمتها، وإن كانت ثيب فنصف العشر. وكان الولد رقا لمولاها، لأن قلنا فيما سبق كل وطأ لأمه غير مأذون فيه الولد يكون للمولى. المسألة الثانية، ولد المحللة حر. طبعا ولد المحللة إذا كان المالك حر، عفوا المحلل له حر، فيكون الولد حر يتبع أشرف الأبوين. ثم إن شرط الحرية مع لفظ الإباحة، قال له بشرط أن يكون ولدها حر وولدي حر منها، فالولد حر ولا سبيل على الأب، لا سبيل للمالك على الأب يطالبه بثمنه مثلا. وإن لم يشترط، ما اشترط الحرية، سكت، قال أحللتها لك، قيل هذا القول للشيخ ولي المتأخرين، عامة المتأخرين. قيل يجب على الأب فكه بالقيمة، يعني يكون بمثابة المملوك فيفكه بالقيمة. وقيل هذا طبعا القول المشهور عند العلماء، لا يجب فكه، بل هو حر، وهو أصح الروايتين. الرواية الأولى هي صحيحة ضريس بن عبد الملك قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام الرجل يحل لأخيه فرج جاريته وهي تخرج في حوائجه، قال هو له حلال. قلت فإن جاءت بولد منه ما يصنع به؟ قال هو لمولى الجارية، إلا أن يكون قد اشترط على مولى الجارية حين أحلها له، إن جاءت بولد فهو حر. قلت فيملك ولده، يعني الآن خلاص هذا ولده يصير ملك لذاك. قال إن كان له مال اشتراه بالقيمة، فهذه الرواية تدل على إيش؟ يجب على الأب فكه بالقيمة. تفهمين شلون؟ رواية ثانية صحيحة الحسن بن زياد العطار، سألت أبا عبد الله عليه السلام عن عارية الفرج فقال لا بأس، يعني التحليل. قلت فإن كانت أتت منه بولد، فقال لصاحب الجارية إلا أن يشترط عليه. وأيضا في الرواية الأخرى في امرأة قالت لرجل فرج جاريتي لك حلال، فوطأ فولدت ولدا، قال يقوم الولد عليه بقيمته. هذه الرواية الأولى. الرواية الثانية التي قال في قبالها في الرجل يحل جاريته لأخيه وحرة أحلت جاريتها لأخيها، قال يحل له من ذلك ما أحل له. قلت فجاءت بولد، قال يلحق بالحر من أبويه. نعم، هذه الرواية ما أشوف أني ذاكر، بس في صحيحة زرارة أيضا الرجل يحل لأخيه جاريته قال لا بأس به، قال قلت فإنها جاءت بولد، قال يضم إليه ولده ويرد الجارية إلى صاحبها. قلت إنه لم يأذن له في ذلك، قال إنه قد أذن له، أذن له أن يطأ وهو لا يأمن أن يكون ذلك، لا يأمن حصول الولد. هذه صحيحة الزرارة. فهذه الروايات تدل على أنه طبعا بالنسبة إلى الروايات التي هذه صحيحة الزرارة وغيرها، هذه روايات صحاح. مثلا هذه حسنة، في رواية حسنة لزرارة وفي موثقة إسحاق بن عمار، فهذه روايات صحاح عمل بها المشهور. الروايات الثانية مثلا هذه رواية ضريس بن عبد الملك، هذه في طريقها علي بن فضال وهو ضعيف، ورواية الحسين العطار هذا مجهول، ورواية إبراهيم بن عبد الحميد وهو ضعيف فلا يعمل بها. المسألة الثالثة قال لا بأس أن، نعم، في الجواهر في صفحة 311 و312. المسألة الثالثة لا بأس أن يطأ الأمة وفي البيت غيره، يعني في البيت غيره يراه ويسمعه، وإن كان هذا مكروه طبعا في الحرة مكروه ذلك. ففي صحيحة ابن أبي يعفور عن الصادق، فالرجل ينكح الجارية مع جواري ومعه في البيت، عفوا ينكح الجارية من جواري ومعه في البيت من يرى ذلك ويسمعه، قال لا بأس. نعم. وأن ينام بين أمتين، يجوز له أن ينام بين جاريتين، ويكره ذلك في الحرة أنه يطأها وهناك حرة تنظر إليهما. طبعا المسألة لو أن شخص عنده مثلا جارية، طبعا هني لا يخفى أنه عنده جارية يطأها وهو مثلا عليهما غطاء، لكن هناك جارية تنظر إليهما لكن عليهما غطاء، لأن الجارية تلك لا يجوز لها أن تنظر إلى هذه الجارية، هذا لا مانع. لكن حرة يطأها وهناك حرة زوجة ثانية له، لكن هو مع زوجته الأولى عليهما غطاء، لكن هي ترى أنه هناك جماع مثلا، فهذا مكروه. ويكره وطء الفاجرة، الفاجرة يعني التي هي يعني زانية إلا إذا تابت، ومن ولدت من الزنا وإن كانت هي عفيفة لكن بما أنها بنت الزنا فإنها لا تفلح كما في الخبر. ويلحق بالنكاح أمور، هذا إن شاء الله يأتي بيانه في الدرس الآتي، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولكم يغفر الله ولوالديكم أجمعين.